وجهه لو شرق طلسم روش الظلمة تتهدم ومر عدنا ورد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعين نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة وعشرين دقيقة فجرا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى الساعة الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل التهاني والتبركات أقدمها لحضراتكم بمناسبة مولد أبي الفضل العباس عليه السلام. أحبتي لحظات، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. الساعة السادسة والدقيقة التاسعة تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين. همسات على شغاف القلب يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية والأربعين، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج خمس دقائق لسلامتك. صفحة من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السابعة والدقيقة السابعة، حديقة الأطفال في الساعة السابعة والدقيقة السابعة عشرة. إن من الشعر لحكمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السابعة والدقيقة الحادية والخمسين، نشرة الأخبار والتقارير في الثامنة تماماً. روح الله سيرة ومسيرة يأتيكم في الساعة الثامنة والربع، في الساعة الثامنة والدقيقة السابعة والعشرين تستمعون إلى برنامج خاص لميلاد قمر بني هاشم عليه السلام. مشرعون بلا شرع يأتيكم في الساعة الثامنة والدقيقة السابعة والأربعين، نشرة الأخبار والتقارير في التاسعة تماماً. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الخامس والعشرين من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين للمتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هذه الآية والتي بعدها الآية 63 و64 من سورة البقرة تطرحان مسألة أخذ ميثاق بني إسرائيل بشأن العمل بالتوراة، ثم بعد أخذ هذا الميثاق نقضهم لهذا الميثاق. ولذلك يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. طبعا الطور هو جبل، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه لاحقا. الله سبحانه وتعالى يقول: خذوا ما آتيناكم بقوة، وأيضا اجعلوا الكتاب المقدس التوراة دوما نصب أعينكم والتزموا به وبتعاليمه، وبالتالي واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. من المفاهيم المهمة التي يمكن فهمها من هذه الآية، أولا أن أخذ العهود من الدوافع والعوامل التي تساعد للعمل والاستقامة. يعني عندما يأتي الله سبحانه وتعالى أو النبي أو الإمام أو خليفة الله بشكل عام ويأخذ المواثيق من قبل الناس، هذا يساعد في التزام الناس وانضباط الناس واستقامتهم على الصراط المستقيم واتباعهم للنبي أو للمعصوم أو لخليفة الله بشكل عام. لذلك يقول أخذنا ميثاقكم، يعني هنالك أخذ للميثاق لكي يتم الالتزام والعمل. ثانيا من المفاهيم المهمة أن الله سبحانه وتعالى يلقي الحجة على الناس من خلال إرسال الرسل ومن خلال الأعمال الخارقة للعادة وما يعبر عنه بالمعاجز أو المعجزة، لأنه نحن ذكرنا سابقا وإن شاء الله أيضا سوف نذكر لاحقا أن المعاجز هي أمر خارق للعادة. هذا الأمر يؤدي إلى إلقاء الحجة على الناس. الناس عندما يأتي النبي ويأتي بشيء خارق للعادة معجزة، هذا يؤدي إلى إلقاء الحجة. الله يوم القيامة يحتج، يقول لهم لقد أرسلت لكم شخصا وقام بأمر خارق للعادة وأنتم في قلوبكم وعقولكم قد صدقتم وآمنتم، لكن بسبب هذه أسباب متعددة تجعل الإنسان لا يتبع ولا يلتزم مع هذا النبي. لذلك يقول ورفعنا فوقكم الطور، يعني هذا الجبل. هذا أيضا في حديث إن شاء الله لاحق الأقوال في قضية رفع الطور ما معناه بشكل دقيق، وهنالك اختلاف في التفاسير. النقطة الثالثة أو المفهوم الثالث أن العمل بالأحكام والآيات الإلهية لابد أن يكون بجدية، لابد أن يكون بهمة عالية، لابد أن يكون بمثابرة وأيضا بحب ورغبة من دون تراخي. وهذا أمر مهم جدا، هذا ينفعنا جميعا. الإنسان عندما يستلم عمل معين، خصوصا العمل بالأحكام الإلهية والآيات القرآنية بالفتاوى بالشريعة بشكل عام، هاي الشريعة فيها كثير من الأمور سواء كان أمور فردية أو اجتماعية شخصية أو عامة. الإنسان عندما يصمم ويريد أن يسير في هذا الطريق يجب أن يأخذ الأمر بجدية بإرادة بهمة باستقامة. لذلك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة والثبات على هذا الطريق. لذلك يقول القرآن خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني الإنسان عليه أن يخطو. عن القوة هنا ليس معناها بمعنى القوة يعني الغضب على الآخرين أو أنه الإنسان يكون بدون أخلاق أو القوة هي القوة البدنية، لا، القوة يعني الجدية الإرادة العزم، العزم والهمة العالية. الأمر الرابع طبعا ينبغي إحياء المعارف الإلهية في أذهان الناس عن طريق التبليغ والتدريس ونشر هذه المعارف. لذلك يقول أذكروا ما فيه، يعني الله يبين أنه خذوا ما آتيناكم بقوة ثم يقول واذكروا ما فيه، يعني انشروا هذا الأمر، بلغوا هذا الأمر، تحدثوا بالمعارف الإلهية والأحكام، لأن الأديان بشكل عام والمعرفة تنتقل عن طريق التبليغ، إما عن طريق التبليغ اللفظي اللساني، إما عن طريق المرئي، إما عن طريق الكتبي الكتب وأمثال ذلك، خصوصا مع وسائل الإعلام الموجودة في زماننا. النقطة الخامسة أيضا المهمة في هذه الآية أنه ذكر الآيات الإلهية والتدبر فيها هو في الواقع أرضية للتقوى، هي مقدمة للتقوى، لعلكم تتقون. لذلك يقول واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن مسألة ذكر الآيات وتبليغ الآيات وتدريس الآيات ونشر الآيات القرآنية والشريعة بشكل عام هو في الواقع مقدمة لكي يكون الإنسان من المتقين، لذلك يقول لعلكم تتقون. الآية التي تليها ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الإنسان الغافل المشكلة أنه ينسى كل التهديدات والوعود والتحذيرات، ينسى، هاي مشكلة الإنسان، مشكلتنا أننا ننسى حتى في المواقف الصعبة، في الابتلاءات يجي الإنسان في موقف يبتلى بابتلاء، في وسط الابتلاء يصمم على أنه طبعا هو في وسط الابتلاء يعود إلى الله ويذكر الله ويتوسل بالله، ولكن بمجرد أن ينتهي الابتلاء ينسى هذا الإنسان ويعود إلى كفره وإلى إعراضه عن الله سبحانه وتعالى وعن الآيات الإلهية. لذلك الإنسان بشكل عام ينسى رغم كل هذه التحذيرات، لذلك يقول ثم توليتم من بعد ذلك. الأمر الثاني في هذه الآية أنه ينبغي أن يبقى الأمل عند الإنسان دائما الأمل ينبغي أن يكون، المؤمن لا يصاب باليأس مطلقا، لأن الله تشمل رحمته حتى العاصين حتى المذنبين، رحمته وسعت كل شيء، لذلك المؤمن بل المذنب أيضا والعاصي أيضا لابد أن تكون الرحمة دائما نصب عينه ودائما أمام منظره أمام مشاهدته أمام حاضرة أمام الرحمة الإلهية لكي يستمر الأمل معه، وبالتالي العمل الدؤوب سواء كان أذنب يعود أو أحسن فيستمر ويستقيم على إحسانه. لذلك يقول فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني الله سبحانه وتعالى رحمته وفضله شاملة للجميع. والأمر الأخير أنه النجاة من الخسران يكون في ظل الرحمة واللطف الإلهي، النجاة من الهزيمة من الخسران من الانحراف من الانحطاط دائما يكون في ظل الرحمة الإلهية في ظل اللطف الإلهي. الله سبحانه وتعالى رحمته كما ذكرنا تشمل الجميع، مذكور في الروايات أنه إبليس في يوم القيامة من كثر ومن كثر رحمة الله المنتشرة ومن وسعة هذه الرحمة وشمول الرحمة هو يطمع أيضا بالرحمة، هذا إبليس الذي الله وعده وهذا الوعيد الإلهي توجه لإبليس بأنه سوف يكون من الخاسرين في يوم القيامة، مع ذلك عندما يشاهد الرحمة الإلهية هو أيضا يصدق ويطمع بالرحمة الإلهية. لذلك يقول فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من الخاسرين وأن نكون من الناجين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي إلى الخير والرشاد، وأفضل صلواته على رسوله المصطفى وآله الأمجاد.
إخوتنا وأعزتنا المستمعين المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في همسة جديدة حديثها يدور حول العزلة والاختلاط كمفهومين اجتماعيين، ولكل مجتمع ظروفه وحالته، كذا لكل أسرة أو فرد تربيته وأحواله. من خلالها يتبنى المرء أحيانا موقفا اجتماعيا فيختار الاختلاط بالمجتمع والاندماج معه، أو يختار العزلة منشغلا ببعض شؤونه ومهامه. وللإسلام موقفه الخاص، إذ يتبنى الجوانب الإيجابية لكل حالة في ظرف خاص ويحذر من سلبياتها.
لناتي أيها الأخوة الأكارم أولا إلى أهل العزلة، فنراهم يصححون موقفهم مستدلين بآيات وأحاديث أن العزلة من علامات الوصلة بالله والأنس به، والوحشة من الناس وملهياتهم ودواعي الشر فيهم. جاء في القرآن الكريم على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام قوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ولعل الآيتين تشيران أن لا فائدة من مخالطة الكافرين إلا بمقدار دعوتهم إلى حقائق الدين، ويؤكد ذلك قول موسى عليه السلام: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فإنه عليه السلام فزع إلى العزلة بعد اليأس منهم. وفي أهل الكهف جاء قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقد اعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخل في شعب أبي طالب هو والمسلمون الأوائل مبتعدا عن قريش وأذاها.
وجاءت العزلة ممدوحة في اقتطاع فرص العمر للطاعات والعبادات أو للابتعاد عن مفاسد المجتمع إذا طغت وعجز المؤمنون عن إنكارها باليد واللسان، وممدوحة في اكتساب حالة النؤمة التي يراد بها الابتعاد عن أضواء الشهرة والسمعة والرياء ودواعي الغرور والعجب والتسابق على حطام الدنيا ونسيان الآخرة والغفلة عن التكاليف الشرعية وترك الخوض مع الناس في شرورهم وانحرافاتهم. ومن هنا جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: العزلة أفضل شيم الأكياس، أي العقلاء، وقوله: في اعتزال أبناء الدنيا، أي طلابها وحبابوها جماع الصلاح.
ولعل في العزلة القلبية عن التعلق بالناس والعزلة النسبية عن المجتمع فوائد كثيرة، منها التخلص من الذنوب والمهلكات والأخلاق الذميمة كالحسد والغيبة والرياء والكذب والبذاء وغيرها من المآثم. إذا كان الغالب على الناس الشر والفساد، فالإمام علي عليه السلام يقول: لا سلامة لمن أكثر مخالطة الناس، ويقول: سلامة الدين في اعتزال الناس، من اعتزل الناس سلم من شرهم. ثم في العزلة أيها الأخوة الأفاضل فرصة لأداء العبادات وللتفكر والتدبر ومحاسبة النفس وأصلاحها بعيدا عن دوامة الاختلاط بالمجتمع، حتى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: العزلة عبادة. وعن الإمام علي سلام الله عليه قوله: الوصلة بالله في الانقطاع عن الناس.
كذلك أيها الإخوة الأحبة، لأهل الاختلاط دلائلهم على تصحيح موقفهم، فهم يستدلون على ضرورة الاختلاط الأخوي بقوله تعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقوله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فامتن الله جل وعلا على عباده أن ألف بينهم، وقيل المراد هنا بالتأليف هو نزع الغوائل والأحقاد من الصدور.
وقد احتج هؤلاء بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وأنه صلى الله عليه وآله قال: من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. أجل، إذ لابد للمؤمن أن يتضامن مع إخوانه المؤمنين في بعض الظروف والمواقف ويتوحد إلى صفوفهم، بل ويندمج معهم في العبادات كصلاة الجمعة والجماعة ومناسك الحج. ثم كيف هو يتعلم المعارف ويعلمها ويهتدي بالنصائح ويرشد بها ويقضي حوائج إخوانه ويقضون حوائجه ويرعى حقوق الناس والجوار والإخوان في التزاور وعيادة المرضى وصلة الأرحام والأصدقاء وتشييع الجنائز وإصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يدخل في غمار المجتمع، إذ لا يتم النفع والانتفاع ولا التأدب والتأديب ولا الإيناس والاستئناس ولا نيل الثواب وإنالته ولا اكتساب التجارب والمقامات إلا من خلال المعاشرات والمخالطات التي ينبغي أن يراعى فيها الثوابت الشرعية والمحاذير العقلية. فلا ينسى المرء أنه عبد لله تعالى، فلا يتلف نفسه ووقته وحياته كلها مع الناس وينسى عبادته وشؤون أسرته ومهامه الخاصة ومشاريعه الشخصية.
وختاما أيها الإخوة الأفاضل، لكل ظروفه ولكل من العزلة والمخالطة فوائدهما وأضرارهما، فالعاقل من اجتنى العوائد الطيبة وأخذ لنفسه حظه منها وتجنب كل ما يجر عليه وعلى ذويه سوءا، فلله تبارك وتعالى علينا حق، وللأزواج حق، وللعيال حق، ثم للنفوس حق، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، لا إفراط ولا تفريط ولا ضرر ولا ضرار. فالمعاشرة المطلوبة ما أمر الله عز وجل بها أداء للتكاليف وإصابة للحسنات وتطيبا لأجواء العائلة والمجتمع من خلال الصلات الطيبة وتبادل الخيرات، كذا العزلة المطلوبة ما أمر الله جل وعلا للتفرغ إلى طاعته واكتساب المعارف وإنجاز المهام والابتعاد عن المساوئ والرذائل.
وأخيرا مستمعنا الأفاضل، مع هاتين الروايتين قال الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه: اصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإذا قلت صدق قولك، وإذا صلت شد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت عنك ثلمة سدها. وسأل الحواريون عيسى بن مريم عليهما السلام: يا روح الله، من نجالس؟ فقال: من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في عملكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله.
تمثيلية الأسبوع.
لما رأى ابن ميثم البحراني العالم الفاضل أن أهل زمانه لا يقدرون العلم ويفضلون عليه المال ومظاهر الدنيا، أخذ بشيء من العزلة، فكتب إليه أهل العراق:
اكتب إلى الشيخ البحراني: العجب منك يا ابن ميثم، إنك مع شدة مهارتك في جميع المعارف والعلوم قاطن في ضلوع الاعتزال، ومخيم في زاوية موجبة لخمود نار الكمال.
فكتب إليهم في جوابهم: طلبت فنون العلم أبغي بها العلا، فقصر بي عما سموت به القل. تبين لي أن المحاسن كلها فروع، وأن المال فيها هو الأصل. وكان ابن ميثم يذم أهل زمانه بهذا، إذ تقييمهم أصبح ميزانه المال، فكتب علماء العراق إليه يعاتبونه.
اكتب يا أخي له، أخطأت في ذلك يا ابن ميث خطأ ظاهرا، وحكمك بأصالة المال عجب، بل أقبل تصب.
فكتب ابن ميثم هذه الأبيات وهي لأحد الشعراء المتقدمين: قد قال قوم على قديم: ما المرء إلا بأكبريه، فقلت قول امرئ حكيم: ما المرء إلا بدرهميه، من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه إليه. وهو بذلك يحكي حالة المجتمع يوم ذاك، ولكنه رأى أن المراسلات معهم غير مقنعة، فذهب إلى العراق بلباس خشنة وهيئة رثة، ودخل بعض المدارس المشحونة بالعلماء فسلم عليهم، فجاء الرد ضعيفا إذ لم يعرفوه. وأثناء المباحثة وقعت بينهم مسألة صعبة كلت فيها أفهامهم، فأجاب عنها بتسعة أجوبة في غاية الدقة، حتى إذا أحضر الطعام لم يواكلوه بل أفردوه بشيء قليل على حدة. ثم عاد اليوم الثاني وقد لبس ملابس فاخرة بهية، فقاموا له تعظيما واستقبلوه تكريما، ووقروه وأجلسوه في صدر المجلس مع الأفاضل والأكابر. فلما شرعوا في المذاكرة تكلم معهم بكلمات عليلة لا وجه لها من العقل أو الشرع، فلم يسمع إلا كلمات التحسين والإذعان والتعظيم. فلما حضرت مائدة الطعام قدم بأنواع الأدب، فألقى الشيخ ابن ميثم البحراني عن كمه في ذلك الطعام وهو يقول:
كلي يا كمي، هيا كلي يا كمي، لقد أتيتم بهذه الأطعمة النفيسة لأجل أكمام الواسعة لا لنفس اللامعة، وإلا فأنا صاحبكم أمس، ما رأيت منكم تكريما وتعظيما عندما جئتكم بهيئة الفقراء وبعلم العلماء، واليوم جئتكم بلباس المترفين وتحدثت بكلام الجاهلين، فرجحتم الجهل على العلم والغنى على الفقر، وأنا صاحب الأبيات في أصالة المال عند الناس، وقد قابلتموها بالتخطئة، أليس كذلك؟
فاعترفوا جميعا بخطئهم واعتذروا عن تقصيرهم معه، وأدركوا أن أغلب الناس لا يقدرون إلا المظهر الخارجي، فالأولى اعتزالهم إلا في الضرورات.
Thank you.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.